الحمد لله مكرمنا بتدبر الآيات المنزلات على قلب خير البريات من رب الأرض والسماوات، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على المخصوص بأسنى الآيات، والتي جعل الله من ضمنها آية الإسراء والمعراج، وأراه فيها الآية الكبرى. اللهم أدم الصلوات على حبيبك المصطفى محمد صاحب المعراج والإسراء، وعلى آله وصحبه خيار الورى، وعلى من سار في سبيلهم وفي مجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الكبراء، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. أما بعد، فإننا في تأمل وتدبر كلام ربنا جل جلاله وتعالى في علاه وصلنا إلى قوله سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وفي هذا بيان عظيم واف شاف من حضرة عالم الظاهر والخافي من بيده الأمر كله جل جلاله، عن مسار الناس في الحياة وكيفية إنفاقهم لما ملكوا ويسر لهم وأوتوا وأعطوا من الأموال. النظرة إلى الأموال وكيفية اكتسابها ثم كيفية إنفاقها أمر مهم في هذه الحياة يتباين فيه المؤمنون والكافرون، يتباين فيه من وعى وفقه من المؤمنين حقيقة الأمر ومن قصر وعيه وفهمه، يتباين فيه الأكياس من الناس عمن سواهم من أين يكتسبونه وأين ينفقونه. هذه الفلسفة التي ضل وزاغ كثير من عقول الخلق فيها على ظهر الأرض، ومن الكفار من جعل أن المقصود من الحركة في الحياة كلها كسب المال وأخذ الثروات، وجعلها المقصود من الخلق والوجود كله في نظريات سموها باشتراكية وغيرها، أقاموا فيها نظرة باطلة لا أساس لها عن حركة الناس في الحياة، حتى يجعلون كل ما قام على ظهر الأرض من البشر في حروب وغيرها إنما المقصود منه كسب الأموال وحيازة الثروات والتصرف في إنفاق المال الذي يتحصل، وكذبوا والله. كما أن من الكفار من ظهر أيضا في هذا العالم يجيء أيضا بفلسفة لا أساس لها من واقع ولا فطرة ولا عقل لا مجال لها في الصحة، أن الأمر الغالب على الإنسان أو الذي له الحكم على الإنسان والذي كأنه يقول خلق له الإنسان أمر الشهوات وأمر الجنس، فهذا يقول أمر المال، وتزعم طوائف اتبعوه واجتمع من زعمائهم من اجتمع ومرت على أفكارهم التي طرحوها في فلسفة ينكرون فيها الإله الحق وينكرون وجود الخالق القادر الفاطر جل جلاله، ويقولون إن الحياة مادة فتجردوا وتفانوا وراء المادة وكانوا عبيدها استعبدتهم وأتعبتهم ولهم في الآخرة عذاب النار. وبعد مرور 80 سنة على أفكارهم وقيام دولتهم ونحوها وبيان وتيقن بواقع يعيشونه قطأ هذا الفكر وهذه النظرية وهذا النظام الذي أقاموه، جاء بصورهم وكانوا يمجدون ويصفق لهم وتذكر أسماؤهم بالإكبار في المحافل بل في المدارس يدرس فيها الناس، جاء بصورهم ودعست بالأرجل وحرقت بالنيران من قبل أتباعهم من قبل أتوا نفسهم سبحان الله. وهكذا فينظرون إلى الحياة منظارا من وحي أنفس قاصرة، من وحي أهواء، من وحي متركب نظرات لا قوام لها، ثم يكونون بين الناس زعماء، ثم يكونون بين الناس قادة سبحان الله. ويتبعون فالحال كما قال الله عن تاريخ البشرية أو وضع البشرية أو مسار البشرية في فرعون من قديم، فاستخف قومه فأطاعوه. وهؤلاء التافهون من وقت لآخر يظهرون فيمجدون من قبل كثير من البشر ويتابعون ويجعلون القادة في كثير من الشؤون، ثم يبينوا أنهم ليسوا على شيء. وهكذا سنة الله في هذه الحياة. ومن جملة ذلك النظر إلى المال وتأثيره، من غير ما شك أنه عند النفوس وعند العقول التي تغلبها النفوس له تأثير قوي كبير، حتى نسمع كثيرا اليوم من الناس يقول المال عصب الحياة الذي يقوم به الحياة، وكأنه كل شيء وهو واحد من الشؤون أو الأرزاق أو المعطيات التي أعطاها الحق لعباده وفرض لهم فيها منهاجا يمضون عليه وقانونا يقيمونه في تعاملهم نحو هذا المال. فما وعت أكثر العقول خطاب الرب الخالق لهم وللمال، فكانت تلك الفلسفات الغريبة المتعاقبة والمتضاربة بين الناس، وكان ما كان أن من غلبتهم نفوسهم يكون على دين حق وهدى ما أسهل أن يبيعه عندما يبدو لهف النفس على المال، يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير، كما قال البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فيجب أن ننظر إلى هذا المال وكيف هو، ما هو، وهو متاع يجعله الله على ظهر هذه الأرض يتوصل به إلى مختلف الأغراض. فالذين طهرت قلوبهم وزكت نفوسهم وتنورت عقولهم تكون لهم أغراض شريفة طيبة بكل الموازين عند جميع العقلاء وعند كل فطرة، لهم أغراض الإصلاح بين الناس، لهم أغراض سد حاجة الفقراء، لهم أغراض متابعة حاجة البهائم فضلا عن بني آدم، لهم أغراض إقامة الشرع الحنيف، لهم أغراض الهداية إلى الله، لهم أغراض الدلالة على شرع الله والتفقيه في دين الله، فهم ينفقون أموالهم لذلك لأن هذه هي أغراضهم في صفائهم وطهرهم ونقائهم. والآخرون يدركوا أنه شهوة للبطن للفرج للتجمل بالملابس، فهو يحب المال لهذا وينفق المال لهذا ويريد المال لهذا، وآخر يمتد إلى محرمات حرمها عليه خالقه وبارئه، فهو يجمع الأموال لينال منها وليصيب منها وليقتحمها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وصنف من الكفار هذا منهجهم الذي ذكره الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يصدوا عن دين الله، يصدوا عن طاعة الله، يصدوا عن أنبياء الله عن رسل الله، يصدون عن أولياء الله جل جل، يصرف الناس عن أنبياء الله عن أولياء الله، ليصرف الناس عن دين الله عن منهج، يصرف الناس عن طاعة الله إلى معصية ليصدوا عن سبيل الله. فهذا صنف من الكفار، فلسفتهم للمال هذا، يريدون بأموالهم أن يصدوا عن سبيل الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا كما ذكر الله. لكن الأغرب والأعجب أن يوحي الكفار إلى بعض المسلمين لينفقوا أموالهم للصد عن سبيل الله، فيطيعهم أولئك المسلمون، أعوذ بالله من غضب الله ويأسفاه على هؤلاء. إن هذا مجال تنفق فيه الأموال؟ تنفق الأموال في مثل هذا للفتنة بين الناس، لإثارة القتال بين المسلمين، لتكفير الناس لبعضهم البعض، لقطيعة الرحم؟ ينفق المال في هذا؟ مسلم يوحي إليه الكافر انفقه في هذا فينفق ماله في هذا. أوحى إليك ربك لا تنفق المال إلا في مرضاته، إنك مسؤول سؤالين عن كل مقدار فلس دخل إليك، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولا مرور على الصراط سواء يسقط في النار أو يمر إلى الجنة إلا بعد أن يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فوجب على كل مؤمن عاقل أن يعرف المقصود من هذا المال، وأن الله تعالى يبسط الرزق من شاء ويقدر، يختبر عباده، يختبر هذا بالإقتار، ويختبر هذا بالسعة في المال، وينظر كيف يعملون. وبعد ذلك كم من مقتر عليه في الرزق له من النية الصالحة ومن الإنفاق في سبيل الله ما يفوق الموسع عليه في الرزق الكثير، ولا يصل الموسع عليه في الرزق عشرة مكان هذا في الإنفاق في سبيل الله لخلوص قصده ونيته، وسبق درهم 100,000 درهم إلى غير ذلك من الاعتبارات. إذن فيجب أن ننظر نظرة حسنة فيما يتعلق بالأموال، كسبها وإنفاقها. الكثرة الكاثرة من المسلمين يعدونه غرضا لأجل السكن ولأجل الفراش ولأجل اللباس ولأجل متع الحياة المباحة، ولكنه يأخذونه ماخذا يزيد على حده في إكباره أو إجلاله، والكثير منهم يتجاوز هذا إلى حدود المكروهات إلى حدود المحرمات. والأغرب أن يتفق مع المقاصد الكفرية في إنفاق المال، يكسب المال بالمقصد الكفري وينفق فيما ينفق الكفار فيه مالهم، نعوذ بالله من غضب الله. سواء منهم المنحطون من الكفار إلى حمأة الشهوات المحرمة من خمور ومخدرات ومن زنا وفواحش ومن أمثال ذلك مما ينتهكون به الحرمات، ويشابههم بعض المسلمين في ذلك، ويسهل عليه أن ينفق في ذلك، وتسرع نفسه إلى الإنفاق في ذلك، ولو سئل عشر ما أنفقه في هذا في سبيل إنقاذ نفس من الموت لصعوب عليه ذلك من البشر، فضلا عن أن يكون حيوان. ومن الكفار من ينفق ماله ليسد به بعض حاجات الناس، أو ينفقه على بعض الحيوان، ووصل الحد ببعضهم إلى أن يوصي بماله إلى كلب يخلفه من بعد، يرى أنه صاحبه. وذلك هذا التخبط الذي هو لازم لمن انقطع عن منهاج الدائم، عن منهاج العالم، عن منهاج الخالق، لابد أن يتخبطوا، ما يعرفوا كيف يصرفوا الأموال. فبعض القوانين في بعض الدول جعلت تركة الميت مصروفة إلى ما قرره هو، فهو يقرر يعطوه فلان كذا يعطوه فلان كذا، ويحرم من يعطي ويعطي ويعطي من يريد. ومنهم من يجعله في شيء من النفقات العامة أو في المشاريع الخيرية العامة، وأمثال هؤلاء من مات منهم على الكفر فإن ما يحصله من الإنفاق في نفع حيوان أو إنسان آخر يكون ثمر له في الدنيا، دفع مرض عنه، دفع شدة البلاء، وليس له في الآخرة نصيب، فإنه لم يؤمن برب الآخرة كما طلب منه رب الآخرة جل جلاله وتعالى في علاه. والآخرون في ينفقون للشرور والمعاصي والآفات، وينفقون منهم طوائف للصد عن سبيل الله، ينفقون ليصدوا عن سبيل الله. ليصرفوا الناس عن الأنبياء، ليصرفوا الناس عن الأولياء، هذا صدوا عن سبيله، ليصرفوا الناس عن الدين الحق، ليصرفوا الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى، ليوقعوهم في المعصية والمخالفة للرب، فهم ينفقون أموالهم يحاربون بها الذي خلقهم وخلق الأموال الكبير المتعال جل جلاله وتعالى في علاه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يقول سبحانه وتعالى فسينفقون بكل ما تخيل لهم نفوسهم أنهم يتوصلون إلى أغراضهم أو مطامعهم أو يصدوا عن سبيل القيوم الحي القادر القوي، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يتحسرون عليها في الدنيا أولا لا يصلون إلى مبتغاهم أبدا. كان تشوش بعض المسلمين في بعض الأقطار قبل الخمسين سنة، قبل ما يقارب 60 سنة، وعنده أموال كان ينفقها لمضادة فئة من المسلمين بإيحاءات وتسويلات من النكوة. إذا نظرنا إلى مردها ثم مرده ومنبعها ورجع إلى الكفر والعياذ بالله، هم الذين يثيرون الفتن بين المؤمنين ويثيرون هذه الحساسيات ويخيلون للواحد منهم أنه ينتصر لنفسه ويحقق غرضه بالمضادة لذا أو الانفاق في هذا المجال والسبيل. يقول فجلس سنين طويلة ينفق المال على تلك الفئة ثم جاءته شيء من الإفاقة العقلية والذهنية الإيمانية، فرأى واحدا آخر يريد أن يضاد نفس الفئة ويتكلم ويقول اسمع قضيت عمري أسبهم واشتمهم وأنفق مالي ضدهم وما زادوا إلا كرامة وشرفة، لا تصلح نفس التجربة حقي، اسكت ساكت اجلس محلك حسن اضبط كلامك وخلي الفلوس صرفها في شيء ينفعك احسن لك، ما تعطيها من شان يسب مسلمون ومن شان يؤذى مسلمون وهكذا. هذه امثله لم تزل قائمه في الحياه، ومرجع الكل الى الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا يظن ان من وسع الله عليه او تمكن من اموال له فيها حق او لا حق له فيها انه يصرفها كما يشاء ثم يسكت عنه، لا تظن ذلك ان كنت مؤمن، لا يخطر على بالك هذا ان كنت مؤمن، لا تصدق هذا إن كنت مؤمن. فلا والله لا تحاسبن ولا قد وزن مسك من بيت المال، مسك من بيت مال المسلمين أمام الخليفة عمر بن عبد العزيز، فلما أخرجوا المسك يزنون أخذ رداءه ووضعه على أنفه وسد أنفه حتى أكملوا الوزن وذهبوا. ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال هذا مسك حق عام لبيت المال المسلمين وإنما ينتفع برائحته، أشمه أنا قبلهم؟ رأى أن هذا خيانة في حق الأمانة، أمانة حق أموال المسلمين، مضوا على هذا عليه من رضوان الله تعالى. خرج يوما من الأيام ليلة من الليلة شاتية واحتاج إلى الغسل، يقول له خادمه هذا الغسل في الشام في وقت برد شديد، يقول هذا الماء أعددناه وسخناه ليغتسل المسلمون فاغتسل منه. قال إنما سخنته من حطب بيت مال المسلمين. قال نعم، ما أنت واحد منهم؟ قال أنا ما أحب أن أستبد على المسلمين بحق لهم عام. قال يا أمير المؤمنين اغتسل. قال لا ما اغتسل. قال انت اغتسل بالماء البارد يصبح الناس بلا خليفة، يعني بتموت تعرض نفسك للموت. قال فما أصنع؟ قال عندي لك رأي. قال ما؟ قال احسب لك مقدار ما يأخذ هذا المال من هذا الماء من الحطب حتى يسخن، بنحسب لك نسبة وسلمها لبيت المال. قال هكذا يمكن؟ فحسب لي أمير المؤمنين أنه قيمة تسخين هذا الماء كذا كذا، أخذه سلم القيمة وراح يغتسل بالماء الدافي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لا تحسب أنك تتصرف كما شئت ثم لا تسأل، ابعد هذا من ذهنك إن كنت مؤمنا، إلا أن تغالطك النفس والشيطان بما يوحون إليك فسترجع إلى صاحب هذا الوحي وسيناديك والأمر له لا لهم، لا لنفسك ولا للشياطين، ليس المرجع إلى أحد منهم، المرجع إلى منزل هذه الآيات، يرجع إليه البريات بجميع الأصناف، يرجعون إليه جل جلاله ويحكم بينهم. إذن فإذا هذا مسلك للكفار ليصدوا عن سبيل الله، ومن متى هذا؟ في أيام النبي محمد كان ينفقوا ليصدوا عن سبيل الله. من جملة ذلك كانوا في خارجين لغزوة بدر، هذا اليوم عليه 10 من الجمال، يقول هذا اليوم عليه 10 من الجمال، يقول هذا عليه انفاق كذا وهذا عليه انفاق كذا، ينفقون من شان يقاتلوا النبي محمد ليصدوا عن سبيل الله. وجاءوا يوم بدر وقتل 70 وأسر 70 وغنم المسلمون، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وليس الأمر كذا، قال من بقي منهم كافر حتى مات، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إنما أعاد قوله الذين كفروا من أجل ناس منهم أسلموا، ما دخلوا في هذا، خلاص رجعوا، ما ماتوا على الكفر، أنقذهم الله تبارك وتعالى بعدما كانوا يقاتلون وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لما رجع أبو سفيان بالعير، وكان قد أنفق ما أنفق، استاجر أحابيش خرجوا يقاتلون أيضا مع الكفار ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال، كذلك تراجع المشركون قالوا إن محمد وتركهم بعد غزوة بدر وما حصل لهم، وهم المتعجرفون المتكبرون، وقالوا الأحسن إن أرباح حق المال هذا كله للرعي اللي رجعت من قريش تعدونها لقتال محمد، تعدونها للسلاح لتأخذوا حقكم وثاركم من محمد، واتفقوا على ذلك، وتبرعوا رجال ونساء وصغار وكبار كل بما يقدر عليه من مال ليقاتلوا خاتم الإرسال حبيب ذو الجلال وما جاء به عن الله تعالى، أنفقوا أموالهم في ذلك، ولكن ما كان لهم من نصر، وما مرت سنوات حتى فتح مكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا في أحد بذلوا أموال ليصدوا عن سبيل الله، وبذلوا المال من قبل الطوائف من الكفار للصد عن سبيل الله مستمر، أيام النبي بعدين أيام الخلفاء الراشدين بعد أيام من بعدهم إلى اليوم، ولكن حكمهم واحد كلهم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. اللهم اجعلنا من الطيبين ممن تتوفاهم الملائكة طيبين. إذن فاعلم القدر في هذا، إذا أردت كسب المال فمن الحلال، إذا غلبك حب المال، لما سيدنا عيسى كان يهذب أصحابه يقول يا طالب الدنيا ليتبرى بها تركك لها أبر وأبر، ولهذا ليس على إطلاق، وصحت نية بعض التابعين وتابعي التابعين بعض الصحابة في كسب المال لأجل حسن إنفاقه على محتاج أو لجهاد في سبيل الله أو لمصالح عامة المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وكان الإمام العالم التاجر الكبير ابن المبارك يقول لكبار الأئمة في وقت سيدنا سفيان بن عيينة، سيدنا سفيان الثوري يقول لولاكما ما اتجرت، أنا ما اتجرت إلا من شان أنفق عليكم وعلى الطالب العلم عندكم وعلى القائمين بالعلم، لأن مقابل الذين ينفقون ليصدوا عن سبيل الله فخيار المؤمنون الذين ينفقون أموالهم ليحيوا دين الله، ليوصلوا إلى الله، ليقربوا إلى الله. ومن هنا أورد الإمام السيوطي فيما ورد من أخبار عن ثواب الصدقات، وأنها صدقة على مسلم صحيح قوي قادر على الكسب 10 أضعاف، وأنها تتضاعف إذا كان صاحب علة ومرض وتصير إلى 70، وأنها تتضاعف إذا كانت على ذي رحم، وأنه يكون أعظم منها إذا كانت على أحد الوالدين، وأنه يكون أعظم منها إذا كانت في الجهاد في سبيل لا، وأنه يكون منها أعظم منها إذا أنفقت من أجل علم الشريعة المطهرة لكسب العلم وتعليمه، فإنها إلى 900,000 تتضاعف، لأن في هذا حماية دين الله، وفي هذا نشر نور الله جل جلاله وتعالى في علاه. فينبغي لكل مؤمن أن يسهم ما استطاع في أمور الخيرات هذه، ومن أعظمها ما يحفظ على الناس دينهم وصلتهم بربهم وما يقربهم إلى الله تعالى من إنفاق على طالب علم أو مدرس لعلوم الشريعة المطهرة أو مجاهد في سبيل الله. من جهز غازيا فقد غزا له مثل أجر الغزو، ومن خلف غازيا في أهله وولده بخير فقد غزا. راح الغازي تفقد أهله، تفقد أولاده، تحتاجون حاجة نجي لكم بشيء، نقص عليكم اليوم شيء، تريدون شيء، تفقد أهل الغازي وأولاده فهو غازي في سبيل الله. من خلف غازيا في أهله وولده بخير فقد غزا، ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا له أجر الغزو. وهكذا عظمت المسألة، حتى قال صلى الله عليه وسلم أنه من ربط فرسا له في سبيل الله، عين الفرس للجهاد في سبيل الله، قال إن كل ما يكون من هذا الفرس حتى روسه ما يستن سن شرفا ولا يأتي إلا كان له حسنات يوم القيامة، كله يتحول حسنات. واحد من الناس رغب أن ينفق في سبيل الله، ما عنده خيول، ما عنده فرس، يقول يا رسول الله أرأيت في حمير حمار عند بصف خليه يوافق للمجاهدين يكون في الجهاد؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء يعني بخصوصه إلا هذه الآية الفادة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هات معك حمار، معك صغير، أي شيء ينفع المجاهدين قدم، ولك حسابك عند الله تبارك وتعالى، ماشي يضيع عند الله. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. الله أكبر، يضاعف منين؟ من عنده. وأكبر من هذا، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يا ما أحسن من إله معنا، ونقوم نعامل أنفسنا ولا نعامل أحزاب الأرض واتجاهات الناس فيها ونخسر ربنا، فنخسر كل شيء في الدنيا والآخرة. عامل ربك، أحسن النفقة لربك، حتى ما تطعمه أهلك اجعله في سبيله لتؤدي فريضته، وليتربى أهلك ويتقووا على طاعته. كن كذلك فتنفق في سبيل الله جل جلاله. وبهذا اختلفت المراتب في الإنفاق في سبيل الله، كما عظم الإنفاق في الصد عن سبيل الله، عظم إثمه وعظم جرمه وعظم خطره في الآخرة، كذلك عظم أجر الإنفاق في سبيل الله. قال تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا، يعني ينفقون نفقة صحيحة، ما يمنون ولا يرون أنفسهم أنهم أنفقوا، ولا يؤذون الذين أنفقوا عليهم، أعطيتكم سلمنا قدمنا ونحن تعبنا نحن قد بذلنا. المن لله ورسوله، المن لله ورسوله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وضرب لنا المثل جل جلاله: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم على الحق والهدى ونصرة الحق ورسوله إرادة الخير وشهود المنة لله، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير. قال في الذين والذين ينفقون أموالهم بعد ذلك لأجل الرياء ولأجل السمعة فيبطلون ثواب العمل والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ويعمل أعطينا وعندنا مشاريع كبيرة وقدمنا للإنسانية وما إلى ذلك في الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. مثله كمثال صفوان حجر عليه تراب، كثير طيب ارتجى من التراب شيء تجي ثمرة يطلع نبات، فأصابه وابل مطر غزير عاد يبقى من التراب إيش صف الحجر ولا عاد باقي شيء. كمثال سمعته فأصابه فتركه صلدا ولا عاد ذره لا يقدرون على شيء مما كسبوه، والله لا يهدي القوم الكافرين. فهكذا علمنا الله كيف ننفق. فإذا أنفقنا وصدقنا معه، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة، وبسبعمائة واحد بسبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء، هذا فوق السبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع، والله واسع عليم جل جلاله، أنعم وأكرم. إذا تتصدق من أجله ومقاصدا وجهه سبحانه وتعالى يعرف يثيبك، يعلم كيف يجازيك بالجزاء العظيم الحسن سبحانه وتعالى. إن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. ابن الفرس عنده ابن الخيل الصغير يعتني به ويربيه كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون التمرة في الميزان كجبل أحد، تمرة كجبل أحد، جبل أحد كما كم تمر في الحجم، ولا ألوف ملايين التمر ما بيصل مثل جبل أحد، ولكن تكون التمرة كجبل أحد لأنه يعتني بها الواحد الأحد. إن الصدقة لتقع بمكان عند الله قبل أن تقع في يد الفقير، إذا أنفقتها في لأجل وجه ربك جل جلاله. فهكذا يعالج الله لنا مسألة الأموال والنظر إليها كيف تكون وكيف ننفق وعلى ما ننفق وماذا ننفق، فإن كلا يجازى بعمله. وأما هؤلاء الذين ينفقون يصدوا عن سبيل الله ينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. عودي الدين من أصله بإنفاق أموال من عهد النبي إلى اليوم، وأهل الخير والهدى والسنة مثل الصحابة ومثل المستقيمون من خيار التابعين وتابع التابعين أيضا كانت تصرف أموال لمعاداة أشخاص منهم أو جماعاتهم إلى اليوم، ولكن الغلبة لهم والظهور لهم والنصرة لهم والعاقبة لهم. وكل أولئك يدخلون في قوله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين يكونوا الغلبة للمؤمنين والمتقين جعلنا الله وإياكم منهم، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إلى النار، أراد بجهنم مش طبقة الأولى، أراد النار كلها، إلى جهنم يحشرون يجمعون جمعا ليميز الله الخبيث، يميز ويفرق الخبيث من الطيب بما أرسل النبي محمد وبما أعطى من الأموال وبما يحشر الناس في القيامة وبما يجمع الكفار في النار، كل هذه فيها التمييز بين الخبيث والطيب. فجاء محمد الأطيب يدعو إلى الرب، فمن كان عند الله طيبا في ذاته وروحه وباطنه قبل الدعوة ومات مجيبا لدعوة النبي محمد فهو الطيب، ومن كان عند الله خبيثا في الأزل كفر بالنبي محمد ورد الدعوة ومات كافرا، يميز الله الخبيث من الطيب ثم يعطي الأموال، هذا وهذا 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 بر وفاجر، يميز الخبيث من الطيب، هذا ينفق ماله لمحتاج ولفقير ولجار، وهذا ينفق ماله للبطن والشهوة وتشافيها، وينفق ماله للحرام، وذا يكدس 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 يخزن قفل عليه وخزن جدو وكم الحسابات وطلعها، لما يفهق وتموت روحه ويروح ويجيب بعده ورثان يعملون بها ويلعبون بها والحساب عليه، لا أحسن الزكاة ولا أحسن الإنفاق، وجاره جايع ولا أنفق عليه، يا ويله ولا نفعته هذه الأموال. والأموال تصور لأصحابها يوم القيامة، فمن كان اتقى الله فيها صارت صورة حسنة، وإلا صارت أفاعي يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، ويدخل معهم النار ويعذبون بها في النار يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجتمعون في النار فتجتمع الأعمال الخبيثة ويجتمع الذوات الخبيثة في وسط النار، فيركمه فيجعل الخبيثة بعضه على بعض في النار، فيركمه جميعا، يشار إلى زحمتهم وكثرة من يدخل النار أجارنا الله من النار، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. واليوم كثير من أموال الناس. بعض الكفار سبحان الله يبتليهم الله من أجل تصور أو تخيل أنه ينصر قومه أو جماعته أو مصالحه، وبعضهم والعياذ بالله وهم أخبثهم وناس، وكثير منهم من اليهود وهم غيرهم، لا الغرض مضادة محمد، مضادة الإسلام ودين الحق هذا فقط، وإرادة أن يذل وأن يفرق أصحابه وأن يشتوا فينفقون أموالا في هذا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خاطبك الرب هذا الخطاب، فانظر كيف تكسب المال وكيف تنفقه، واتق الله تعالى، واعلم أن صبرا على جوع أو ظمأ أو عري خير من الصبر على النار. لا تستطيع الصبر على النار وتصبر على هذا، فلا تأخذ المال إلا من حله ولا تنفقه إلا في محله. رزقنا الله اتباع المصطفى وأثبتنا في أهل الصدق والوفاء. اللهم أعد علينا عوائد نبيك صاحب الإسراء والمعراج، وثبتنا على منهاجه خير منهاج، سلمنا من الزيغ والانحراف والإعوجاج، ووسع لنا أرزاقنا وارزقنا صرفها في خير ما يرضيك عنا، ولا تفتننا بها ولا تشغلنا بها عنك ولا تقطعنا بها عن خير، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. كانوا يعدون أن مالا شغلوا عن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أنه فتنة وسوء، يرى أنه فتنة لو شغلوا عن تكبيرة الإحرام مع الإمام. فالله يجعل أموالنا وصحتنا وما أعطانا من أنواع النعم عدة لنا لتقواه ولرضاه وللقرب منه تعالى في علاه، ويرزقنا إنفاق كل ذلك في خير ما يرضيه عنا وما هو أحب إليه وإلى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسلك بنا ذلك المسلك يا رب، ونجنا من كل مهلك يا رب، في الدنيا وفي المنقلب يا رب، بجاه حبيبك الأطيب يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على آله وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم.